الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في تعارض الاستصحاب، وقلنا تارة الكلام يقع في تعارض الاستصحابين، واحد سببي وثاني مسببي، أو أنه لا، المورد لا من مورد السببي والمسببي. كل هذا اتقدم الكلام عنه. اعقدنا عنوان ثاني، أنا قاعد أبين المنهج الذي مرينا به حتى نصل إلى ما نريد، ثم قلنا نتكلم في معارضة الاستصحاب لبقية الأصول. مثلنا كالتعارض بين استصحاب النجاسة مع أصل الطهارة، هذا هم ما تتكلمنا عنه في المحاضرة السابقة. الآن إن شاء الله نريد أن نتكلم تحت هذا العنوان، تعارض الاستصحاب مع أصل البراءة، مع أصل البراءة. والمقصود من ذلك ما لو فرض أن الحالة السابقة كانت هي الوجوب، مثلا كوجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور كان هو الوجوب، في زمن الغيبة شككنا في بقاء الوجوب، هل نتمكن أن نجري أصل البراءة أو أنها معارضة، أو أنها معارضة بالاستصحاب فلا تجري؟ إذن كلامنا في معارضة الاستصحاب مع أصل البراءة، أيهما المقدم؟ هذا السؤال يريد جوابه، والجواب إن الاستصحاب هو المقدم، فإن المستند له إذا كان هو المستند لأصل البراءة، إذا كان هو مثل حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فحينئذ نقول استصحاب الوجوب الثابت زمن الحضور، وجوب من؟ مثلا صلاة الجمعة، مقدم على أصل البراءة في زمن الغيبة. ففي زمن الغيبة لو شكينا وجوب موجود لصلاة الجمعة أو لا، تقطع النظر عن الأدلة الاجتهادية، لو وصلنا علما إلى الأصول العملية، هل يمكن التمسك بأصل البراءة لنفي وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، أو أنه هذا أصل البراءة معارض بمن؟ بالاستصحاب فلا يجري. هذا اللي نتكلم عنه، والجواب في هذه المعارضة يتقدم الاستصحاب، فإن موضوع أصل البراءة هو عدم العلم، عدم العلم بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. والاستصحاب إذا جرى يكون مقدماً على البراءة، والوجه في ذلك إن المأخوذ في أصل البراءة وإن كان هو عدم العلم والاستصحاب لا يورث العلم، ولكن نظم ضميمة وهي أن العلم المذكور في دليل البراءة أي دليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون هو مطلق الحجة، هو مطلق الحجة. فإذا سلمنا بهذا حيث إن الاستصحاب حجة فيكون مقدما على أصل البراءة. وقد تسأل كيف فسرت، كيف فسرت العلم أو عدم العلم بالحجة أو عدم الحجة بمطلق الحجة، عدم العلم بمطلق الحجة، لماذا؟ هذا يحتاج إلى دليل. والحال أن الظاهر أن المقصود من العلم هي حالة الصفة النفسانية المعبر عنها 100%، فكيف تقدم الاستصحاب عليها؟ والجواب إنه يلزم أن نفسر عدم العلم بعدم الحجة، وإلا يلزم عدم جريان البراءة في جميع الموارد أو على الأقل نقول في كثير من الموارد. فإنه إذا شككنا في حرمة شيء فنحن نفحص ولا نعثر على دليل، ولكن عدم العثور على الدليل لا يعني حصول العلم، حصول العلم بمن؟ بانتفاء التكليف، لا، ما يحصل علم بانتفاء التكليف، بل هناك احتمال موجود، تكليف ثابت ودليل عليه، وأنا لم أعثر عليه. هذه العبارة زايدة صارت، ودليل موجود وأنا لم أعثر عليه، لا زايدة صارت، قول أحتمل تكليف موجود وأنا لم يصل لي، هذا الاحتمال موجود دائما ولا يحصل قطع 100% نتيجة البحث، على أنه لا خصوصية للعلم، هاي هنفرد نكتة ثانية، بل المهم الحجة بشكل عام، والتكليف يدور مدار وجود الحجة وعدم الحجة لا مدار العلم به وعدم العلم به، بل ما دام لا نعلم، لا توجد حجة، لا توجد حجة على التكليف، هذا يكفي لنفيه، لأنه يلزم حصول العلم بعدمه. والخلاصة أريد أن أقول المقصود من حديث البراء حينما قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون أي ما لا حجة عليه، هذا هو المقصود، ما دام لا يوجد حجة عليه هذا حينئذ يكون التكليف مرفوعا، هذا المناسب، والعقلاء هو هذا، فيكون المدار على وجود الحجة على التكليف وعدمه، لا العلم بمعنى 100%، هذا ما له مدخلية، حجة وعدم حجة. فالمناسب أن يكون ذلك، والبراءة تدور مدار وجود الحجة وعدم وجود الحجة، وحيث إن الاستصحاب حجة فحينئذ لا تجري البراءة. إذن الخلاصة، الاستصحاب فهمنا مقدم عند التعارض، مثل صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة، فمقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب، مقتضى البراءة عدم الوجوب، ولكن المقدم ما هو؟ الاستصحاب، باعتبار أن المقصود من رفع عن أمتي ما لا يعلمون أي ما لا حجة عليه. وحيث إن الاستصحاب حجة على بقاء الوجوب، فأصل البراءة لا يكون فعالا حينئذ. هذا وجه تقدم الاستصحاب على البراءة. وإذا كان المستند للبراءة هو حديث رفع ما لا يعلمون، هذه نكتة التقدم الذي صار حاصلها، أن المقصود من العلم في حديث البراءة هو عبارة عن الحجة، أي رفع عن أمتي ما لا حجة عليه، والاستصحاب حجة. هذا إذا المستند للبراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وأما إذا كان المستند هو حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، فتقدم الاستصحاب أيضا يكون وجيها، فإن المقصود من الورود حتى يرد نهي لا يقصد منه هو الصدور، وإنما المقصود هو الوصول، أي كل شيء مطلق إلى أن يصلك لا إلى أن يصدر، ما دام لم يصدر واقعا، وإلا يلزم شنو يلزم؟ تحذر التمسك بالحديث. حديث هذا كل شيء مطلق حتى يرد، إذا فسرنا الورود بالصدور، هذا بالرسائل قرأناه بالكفاية مقرأناه، إذا فسرنا الورود بالصدور نحتمل في كل مورد هناك صدور ولكن خفي علينا لعامل وآخر، لسبب وآخر، فلا بد وأن نفسر إذا أردنا أن نتمسك بالحديث لإثبات البراءة، نفسر الورود بالوصول. وحينئذ حيث إنه من خلال استصحاب التكليف السابق يثبت ماذا؟ أنه وصل إلينا النهي من خلال فحينئذ في مثل هذه الحالة يثبت بذلك كل شيء مطلق حتى يرد، فحيث يعني حتى يصل، وحيث لم يصل إلي النهي، فإذا على هذا الأساس الاستصحاب استصحاب الحالة السابقة، يعني استصحاب التكليف إذا كان مقصود هكذا استصحاب التكليف، نقول وصلني التكليف، فيتقدم الاستصحاب على البراءة. احنا نريد نثبت تقدم الاستصحاب على البراءة. إذا مستندها حديث رفع عن أم كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، الورود إذا فسرناه بالوصول ف فقد وصلني النهي من خلال الاستصحاب الحالة السابقة، فيكون الاستصحاب مقدما على أصل البراءة. جيد، هذا بالنسبة إذا كان المصدر هو حديث كل حديث يعني مستند البراءة كل شيء مطلق. وأما إذا كان المستند قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالأمر واضح أو أوضح، لأنه بالاستصحاب باستصحاب التكليف السابق يصدق أنه آتاها، فلا يتم أصل فلا يمكن التمسك بعد بالبراءة حينئذ وبالآية الكريمة. وإذا كان المستند كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام أيضا يكون الاستصحاب مقدما، لأنه الاستصحاب يصير طريق للمعرفة، معرفة أن هذا الشيء حرام، فأنا أعرف حرمته أو وجوبه من خلال استصحاب الحالة السابقة. إذن الخلاصة، الاستصحاب مقدم على أصل البراءة، سواء فرض أن مستنده حديث رفع ما لا يعلمون أو بقية المستندات الأخرى التي أشرنا إليها. جيد، هذا بالنسبة إلى تعارض الاستصحاب مع أصل البراءة، وقد اتضح أن المقدم هو الاستصحاب لأنه يرفع موضوع الجملة، يعني بكلمة المختصرة يرفع موضوع البراءة. البراءة إنما تجري ما دمت لا تعلم بالحرام أو بالوجوب، والاستصحاب يثبت. وفسرنا العلم بالحجة، مطلق الحجة، وإلا العلم إذا كان مدار على العلم حينئذ قلنا لازمه البراءة لا تجري أبدا، فالمدار على الحجة، فالاستصحاب يكون مقدما ونافيا لموضوع البراءة حاكما يعني. الآن عنوان جانبي آخر، الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ واليد. قاعدة الفراغ والتجاوز واليد. إذا اجتمع الاستصحاب مع أحد هذه القواعد الثلاثة، فما هو المقدم؟ المناسب شو نقول؟ المقدم ماذا؟ المناسب تقدم هذه القواعد الثلاث، والوجه في ذلك واضح، فإن الاستصحاب لو كان هو المقدم يلزم أن لا يبقى مورد لهذه القواعد الثلاث، وبالتالي يلزم لغوية تشريعها. وكيف يلزم ذلك؟ باعتبار قاعدة الفراغ، إذا الإنسان أتم الصلاة وحينما أتمها شك، هل أتى بالركوع فالركعة الثانية مثلا، والركوع ركن كما نعرف، إذا لم يأتي به ولو سهوا نسيانا تبطل الصلاة. مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان به، فحينئذ لو كان المقدم هو الاستصحاب فقاعدة الفراغ لا يعود لها مجال، لأنه دائما الاستصحاب يقول لك لم تأتي. فإذا كان الاستصحاب هو المقدم على قاعدة الفراغ يلزم لغوية تشريع قاعدة الفراغ. وهكذا الكلام في التجاوز، إذا تجاوز المكلف عن محل الشيء المشكوك. إذا فرض أن الاستصحاب كان هو المقدم يلزم لغوية تشريع قاعدة التجاوز عن المحل، لأن دائما الاستصحاب يقتضي عدم الاتيان. وهكذا الحال بالنسبة إلى اليد. إذا فرض على أنه أردت أن أشتري شيئا من شخص، دار أشتري، صاحب يد هو إلى كم سنة جالس في هذه الدار، قاعدة اليد ماذا تقول؟ قاعدة اليد تقول على أنه هو مالك واعتمد عليما على اليد. خب، بينما الاستصحاب لو كان هو المقدم سابقا هذه الدار لم تكن بيده، ولم تكن بيده، كانت هناك يد أخرى، فأنا سوف أسأل، يعني لم يكن مالكا فأستصحب عدم الملكية، عدم ملكية صاحب اليد، فلا يعود حينئذ مورد إلى قاعدة اليد، وبالتالي يلزم لغوية تشريع هذه القواعد الثلاث. بقى لنا بعد فرد عنوان واحد صغير، الاستصحاب، وهذا انتهينا منه، بعد عنوان واحد صغير، الاستصحاب وإصالة التخيير والاحتياط. أما بالنسبة إلى والمناسب في هذا المورد تقدم الاستصحاب على إصالة التخيير، والوجه في ذلك هو أن التخيير عادة يكون بين الدوران، بين المحذورين، هيك بعد التخيير العقل يحكم به من بالتخيير، لا ندري صلاة الجمعة في زمن الغيبة واجبة أو محرمة، العقل يحكم به من بالتخيير. إذا كان أكو استصحاب، لكن تخيير العقل يقول إذا لم يوجد مرجح، فإذا فرض استصحاب كان موجودا يكون هو المرجح، وبالتالي لا يحكم العقل بمن بالتخيير، فإنه يحكم بالتخيير عند عدم المرجح، والاستصحاب مرجح. وهكذا الحال بالنسبة لمن إذا فرض أن الشك كان في من كنا نعلم بالتكليف، والشك كان في المكلف به، وفي مثل هذه الحالة إذا كان هناك علم بالتكليف والشك كان في من في المكلف به، ولا يوجد مؤمن، في مثل هذه الحالة، العقل يحكم بمن بالاحتياط. إذا فرض أنه لا يوجد مؤمن، وكان الشك في من في المكلف به، لا نعلم على أن المكلف به هو صلاة الجمعة أو صلاة الظهر مثلا، مؤمن ليس بموجود، وحينئذ العقل يحكم بمن، ويحتمل الواجب هو الجمعة، يحتمل الواجب في زمن الغيبة هو الظهر، العقل يحكم عند عدم المرجح بالاحتياط. ولكن حيث إن الاستصحاب إذا كان موجودا هو مؤمن صالح للتأمين، فيرفع اليد يده عن حكمه بمن بوجوب الاحتياط، ويكون الأصل ويكون بالتالي حينئذ الحالة السابقة هي الفعالة، أعني يلزم الإتيان بصلاة الجمعة من دون حاجة إلى ضم الظهر إليها. هذا ما انتهى بحمد الله عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.